بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النقطة الأولى من المتن السابق تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن صلاة الطواف واجبة، وتعرضنا إلى ذلك وذكرنا مجموعة وجوه لإثبات عدة وجوه لإثبات أصل الوجوب. والآن فرغنا من هذا الحكم الأول في النقطة الأولى، اشتباه لا يصير. زين، لا يحصل. الآن محاضرتنا الجديدة، هذا كله في الحكم الأول من الأحكام الثلاثة التي تشتمل عليها النقطة الأولى. وأما الحكم الثاني، أعني أنها يعني صلاة الطواف ركعتان، فيدل عليه مضافا إلى تسالم المسلمين واتفاقهم على ذلك السيرة المتوارثة يدا بيد، وأيضا بعض الروايات المتقدمة فإنها صرحت باسم الركعتين، وعليه فلا موجب للتوقف من هذه الناحية. وأما الحكم الثالث، أعني أنها عقيبة الطواف، فذلك أيضا لنفس ما سبق، يعني للاتفاق والسيرة وبعض الروايات المتقدمة، فإنها صرحت بأن الصلاة يؤتى بها بعد الطواف. أجل، سوف يأتي كلام في أنه تلزم الموالاة أو لا، إلا أن ذلك قضية أخرى يتعرض إليها في مسألة مستقلة. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية من النقاط التي يشتمل عليها المتن ليصير اشتباه، إن الركعتين هما كصلاة الصبح من حيث الكيفية. والمكلف مخير في القراءة بين الجهر والإخفاء، إذن هذه النقطة تشتمل على حكمين. أما الحكم الأول، أعني أنها كصلاة الصبح من حيث الكيفية، فيدل عليه أيضا الإجماع بين المسلمين على ذلك. والسيرة المتوارثة إنه مضافا إلى هذين يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. بمعنى أن الإمام عليه السلام، أو بالأحرى النصوص، حينما أمرت بالإتيان بركعتين وسكتت عن بيان الكيفية، فذلك يعني أو بالأحرى يفهم منه عرفان أنه ليس لها أو لهما كيفية خاصة غير الكيفية المتداولة في صلاة الصبح التي هي ركعتان. فلو كان هناك اختلاف فالاختلاف يحتاج إلى تنبيه، وعدم التنبيه يدل على أنها موافقة من حيث الكيفية لصلاة الصبح. وهذا نظير ما يذكر في باب الغسل، فإن النصوص بيّنت أن على الحائض أن تغتسل، وعلى المستحاضة في بعض الحالات أن تغتسل، وعلى النفساء أن تغتسل، ويوم الجمعة يستحب الغسل، ولزيارة الحسين إلى آخره. ولكن هذه النصوص لم تبين كيفية الغسل. إن الفقيه يتمكن أن يتمسك بالإطلاق المقامي بأن يقول سكوت النص عن بيان كيفية الغسل يفهم منه عرفان أن الكيفية هي نفس كيفية غسل الجنابة، فإن الاختلاف لو كان هو الذي يحتاج إلى بيان، فالسكوت يدل على عدم الاختلاف. إن هذا كما قلنا تمسك بالإطلاق المقامي، و لا لا أنا لا لا لست في صدد الآن الحكم الأول، يعني أنها شنو نجيب ركعتين مثل صلاة ماذا الصبح من حيث الكيف جهر وأفات شهر، بعدين الحكم الثاني أجيلسه إن شاء الله. ولعله ذكرت مرة، هاي كانت فائدة جانبية، أن الإطلاق المقامي ليس له من حيث النتيجة، وأؤكد من حيث النتيجة التي تثبت من خلال الإطلاق المقامي، ليس له ضابط، فالنتيجة تختلف. والمهم أن نقول إن السكوت يدل على أن النتيجة هي هذه. أما ما هي النتيجة؟ قد تكون النتيجة هي السعة أحيانا، قد تكون الضيق، قد تكون شيء آخر. والمهم أنه لا يمكن ضبط ذلك، ويختلف باختلاف الموارد. وفي المقام النتيجة هي أن السكوت يدل على وحدة الكيفية بين الصلاتين. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول، يعني بالنسبة إلى الكيفية. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، أعني التخيير بين الجهر والإخفات، فقد يتمسك له بالإطلاق اللفظي بأن يقال إن النصوص حينما ذكرت وجوب الإتيان بركعتين هي لم تقل يلزم فيهما الجهر أو يلزم فيهما الإخفات، فيكون مقتضى الإطلاق اللفظي هو التخيير. هكذا قد يقال. وقد يقال إنه ليس هناك إطلاق لفظي بل هناك إطلاق مقامي، فإن الإمام في مقام بيان الوظيفة لم يذكر قيد الجهر أو قيد الإخفات، فإطلاق المقام، ولا نقول إطلاق اللفظ هنا، لا نقول إطلاق اللفظ، يقتضي التخيير. فإن تم أحد هذين فهو، وإن لم يتم كان لنا الانتقال إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير أيضا، حيث إن الذمة مشغولة بأصل الصلاة، صلاة ركعتين بنحو الجزم، أما أنها مقيدة بالجهر مثلا فهو كلفة زائدة غير معلومة، فينفى ذلك بالبراءة، وبذلك تكون النتيجة بمقتضى الأصل العملي هي التخيير أيضا. إن قلت هناك علم إجمالي يمكن تشكيله في المقام، وذلك بأن يقال إن المكلف يعلم إجمالا أن الواجب عليه إما الجهر بالقراءة أو الإخفات بها، فأحدهما ثابت في حقه، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط. قلت هذا وجيه إذا لم يوجد احتمال ثالث، وهو أن يكون ثابت في حق المكلف شرعا هو السعة والتخيير، يعني إن الأمر لا ينحصر واقعا بين أن يكون الواجب هو الجهر بالخصوص أو هو الإخفات بالخصوص، بل لعل الثابت واقعا هو شنو؟ التخيير والسعة من هذه الناحية. إذن لا يمكن تشكيل العلم الإجمالي المذكور، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا كله في النقطة الثانية. يعني هذا ما بيه شيء من هذه الناحية شنو؟ اي هذا مو هيك الاطلاق المقام هسه بعد هالمقدار اظنه ما يقتضي عليا. النقطة الثالثة ان الواجب الاتيان بالركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، بل لا يكفي مطلق العندية إن صح التعبير، وإنما يلزم أن يكون ذلك خلف المقام، فلا تكفي الصلاة أمامه ولا شنو ولا من أحد جانبيه. وقبل أن نوضح الحال في ذلك نطرح سؤالين. السؤال الأول ليس بمهم وإنما الثاني هو المهم. أما السؤال الأول فهو هل يلزم الإتيان بالصلاة عند مقام إبراهيم في مكانه الفعلي أو في مكانه السابق؟ وقد سئل الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، فقد جاء في صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال حيث هو الساعة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 422 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. ومن هنا قال المحقق في الشرائع في المسألة الثالثة من أحكام الطواف ما نصه: الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه. هذا هم تعبير صاحب الشرائع، إن شاء الله بعدين يجي غريب سوج الغرابة شاي ما نشغل. يقول فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى حقه، فإذا ما منعني زحام وين أصلي وين أصلي؟ أطبا بيع ليه يعني من العبارات هذه الذي ما أدري شلون على سهل. مو مهم هذا، مو مهم. أنا مو موضع الشاهد هنا، موضع الشاهد الذي أريد أقوله قال حيث هو الآن. و قد تسأل ما هي قصة هذا التساؤل وما هي خلفيات هذا التساؤل؟ إنه جاء في بعض الروايات أن مقام إبراهيم كان في زمان إبراهيم عليه السلام متصلا بمن متصلا كان بالبيت بالكعبة المشرفة، و هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله والخليفة الأول وبدايات خلافة الثاني، ولكن بعد ذلك فصله الخليفة الثاني، فصله من ينفصله من الكعبة، كما كان كذلك في عهد الجاهلية، فإنه في زمان الجاهلية فصل عن الكعبة بحجة أنه يحصل زحام عنده، وبالتالي شنو يحصل زحام لدى وعند الكعبة، فرجحوا فصله عن الكعبة. هكذا ورد في بعض النصوص أنه في زمان الجاهلية فصل. والخليفة الثاني أيضا سأل بعض الناس وقال: من يعرف مكانه في زمان الجاهلية، يعني قبل بناء الكعبة وقبل أن يضعه النبي صلى الله عليه وآله بيده المباركة، لو الحجر الأسود لو هذا مات بيده المباركة، وضعه بعيدا، وضعه متصلا بالكعبة، سأل: من يعرف مكانه زمان الجاهلية؟ فقام شخص وقال: أنا أعرف، وعندي المقياس، مقياسهم عندي. وذهب إلى البيت وجاء بالمقياس وفصل. هكذا ورد في بعض الروايات، ولأجل هذا وقع التساؤل. فلاحظ ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع صفحة 423، حيث ذكر موثقة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، أخذ الحجر الذي فيه أثر قدمه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عز وجل به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر، لم يحتمله يعني شنو؟ لم يتحمله، يحتمل تأتي في لغة العرب بمعنى يتحمل، لم يحتمله الحجر يعني الذي وقف عليه، فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا. فلما إذا لحد الآن كان متصل، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه. أنت اكتب بالهامش يعني الذي هو فيه، يعني شنو الذي فيه هو الآن، أعني منفصلا عن الكعبة، زين، أن يضعوا في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت. فلما إذن يعني لحد الآن شنو، زمان إبراهيم كان متصل، في زمان الجاهلية فصل، فلما، شوف الرواية بعدين، فلما بعث الله عز وجل محمدا، اللهم صل على محمد وآل محمد، رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر، يعني فما زال هيك. ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، يعني المتصل بمن؟ بالكعبة. فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدة. أنت يكتب بالهامش والقدة سير، سير من جلد، مثل ما سأل أنا في زماننا أكو هاي الفيتة يعبرون عنها شنو على أي حال. وهذا عافية بيه خوش واحد الذي شنو ذن النكات من تفتلها وإلى هج خلقه وذوق وولع الذي كان ماخذ المقدار وضاق. فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدة. قال: والقدة عندك؟ قال: نعم. قال: فأتي به، به وبها المناسب والأمر سهل. فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة. جيد، هذه بالنسبة إلى الرواية المذكورة، وعلى منوالها رواية قرأناها وذكرناها في مسألة 303 فيما سبق، حينما ذكر أنه هل يلزم أن يكون الطواف بين الكعبة والمقام بتلك المناسبة. ذكرنا في تلك المسألة، ذكرنا هذه الرواية نقلناها، وهي رواية محمد ابن مسلم: سألته عن حد الطواف، مضمونها نفس المضمون نقاط خلي. قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام. بالبيت في عهد النبي، يعني كان المقام متصل بمن؟ معناه بالبيت. وأنتم الآن تطوفون ما بين المقام وبين البيت، إلى أن قال: والحد قبل اليوم، واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت. وسائل الشيعة، جزء 13، صفحة 350، الباب 28، من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. وعلى أي حال، هاتان الروايتان تدلان على أن المقام كان في عهد إبراهيم وفي عهد النبي صلى الله عليه وآله كان متصلا بالكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك فصل. ها ايه ايه حد المطاف، ايه الذي يدخل، ها حد المطاف الذي شنو، ايه يخرج عن من؟ لا اشتردون تستنتجون، يعني الطواف يلزم ان يكون ماذا في هذا القدر. يو لا تردون تستنتجون كلمة مطاف من خرج عن المطاف، ايه حدها، بس تردون تستنتجون المطاف هذا معناه الذي بعد، مو معناه الخروج ماذا خارج البيت الحرام كما ذهبنا إلى ذلك، وإنما شنو، يعني الخروج عن هذا الحال على أي حال هذه قضية ثانية تقدمت الإشارة قلنا افرض هذا صحيح، لكن الرواية هي واردة في من خرج، ما بيها تعبير من خرج عن المطاف، وإنما فيها من خرج ماذا خارج البيت على ما تقدم. هذا مو مهم. إذن هاتان الروايتان تدلان على أن المقام كان في عهد إبراهيم عليه السلام، وفي عهد النبي كان متصلا بمن؟ بالكعبة المشرفة. ولكن نقلنا في تلك المسألة، يعني مسألة 303 عن صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 296 أن مالك والطبري نقل أنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام منفصلا وليس متصلا بالكعبة، ولكنه في عهد النبي كان متصلا ولم يفصله النبي، والذي قام بفصله هو الخليفة الثاني. هذا ما نقله، ونص عبارتي هكذا: عن مالك والطبري من أن قريشا قد ألصقته بالبيت خوفا عليه. ألصقته يعني معناه في عهد إبراهيم كان شنو؟ منفصل. خوفا عليه من السيول، واستمر كذلك في عهد النبي، يعني استمر شنو؟ أنه على الاتصال، والخليفة الأول فلما ولي الثاني رده إلى موضعه الآن الذي هو مكانه زمن إبراهيم الخليل. وصاحب انتهى، وصاحب الجواهر رد ذلك برد جميل، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وآله أولى منين؟ من الثاني بالتصدي لهذه المسؤولية. فالنبي يترك المسؤولية والثاني يتصدى لهذه المسؤولية. مضافا، من أين عرف الثاني مكانه؟ ومن هنا كان المحكي يعني مكانه في عهد إبراهيم عليه السلام، ومن هنا قال صاحب الجواهر: ومن هنا كان المحكي عن ابن أبي مليكة، سمليكة مليكة قلنا هذا مو مهم، أن موضعه اليوم وفي الجاهلية وفي زمن النبي والخليفة الأول والثاني كل شنو؟ واحد في واحد في واحد. وهذا الحكي كله على أي حال، هذه كما قلت قضية جانبية ليست مهمة، ولكن القضية العلمية التي قد تخطر إلى الذهن هو أنك قد تسأل وتقول: إذا ثبت هناك تغيير فما هي وظيفتنا؟ هل نتبع ما صنعه منه الخليفة الثاني عن نمشي وراء احنا همات؟ والجواب: إن أئمتنا صلوات الله عليهم أمضوا، قضية إمضاء، أمضوا ذلك وأمرونا بأن نطوف بين الكعبة وبين المقام حيث هو الآن، فنسير على ما أمرونا به، ولا حاجة ولا وجه للقلق، لا تقلق من هذه الناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد.